وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وزوجاته الطاهرات المطهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم. أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة نستضيف علما من أعلام الدعوة في بلادنا، هو صاحب الفضيلة الشيخ صالح الدكتور الشيخ صالح الغزال الغزال. هذا الرجل الذي بذل جهدا عظيما في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي تأليف الكتب النافعة، وفي تدريس الطلاب وتعليمهم، فتخرج على يديه كثير من طلاب العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمه وأن يمتعنا بحياته وأن يجعل في علمه الخير والبركة. في هذه الليلة يحدثنا فضيلته عن موضوع حساس عظيم يتردد في الساعة ويكثر التساؤل عنه بين فئات كبيرة من الشباب، وهو أننا في هذا الزمان نجد من الأفكار الكثيرة التي ما امتلأت بها الساحة مما هو مستورد وغريب على بيئتنا، أفكار متصارعة ومواقف عجيبة يبين لنا فيها فضيلة الشيخ موقف الدين الحميد منها. فلا أود أن أطيل بل أترك الحديث لفضيلته، فتح الله عليه ونفعنا بما نسمع وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فالمجاهد الفكرية أو السيارات الفكرية المراد بها تصورات الإنسان، تصورات الإنسان وإدراكاته العقلية. لا شك أن الله سبحانه وتعالى ميز هذا الإنسان بالعقل والتفكير، أعطاه سبحانه وتعالى الميزة يدرك بها ما ينفعه فيأخذ به، ويدرك ما يضره فيجتنبه. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان. ولكن العقل والتصور لا يكفي في إدراك الأمور ومعرفة الخير والشر والسعادة والشقاوة، لا يكفي في إدراك النافع والضار، فهو آلة في الإنسان، وهذه الآلة محدودة. كما أن طاقات الإنسان وقدراته محدودة، لا يدرك جميع الأمور ويقدر العواقب. ولذلك لم يصل الله سبحانه وتعالى إلى عقولنا وتصوراتنا وإدراكنا. وإن كان الله سبحانه أمرنا بالتعقل والتدبر والتفكر، ولكنه هو الذي خلقنا وهو يعلم أن عقولنا وأفكارنا ومداركنا آخرة لا تكفي. ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه أرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين ومبينون للناس طريق الخير وطريق الشر، وأنزل الكتب على الرسل لهداية الأمم. هذا من رحمته سبحانه وتعالى، وهذا منذ فضل البشرية على الله سبحانه وتعالى لما أخلق آدم وزوجه إلى الأرض. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت نذيرا. قال كذلك مس آياتنا فنسيتها وتوعيت ونسيت وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. ذكر الله لهم قد أهلكنا أجرهم من القرون إن شاء في مساكنهم إن في ذلك لآيات من دون الله. فالله سبحانه وتعالى أرسل الكتب وأنزل الكتب لهداية البشرية إلى الصراط المستقيم، وأمرهم باتباع الرسل، وأمرهم باتباع الكتب المنزلة من عنده سبحانه وتعالى، وأن لا يعتمدوا على عقولهم وأفكارهم وتصوراتهم. نعم هم يفكرون بها، فالله أعطاهم هذه العقول وهذه الأفكار ليتدبروا بها ما أنزله الله إليهم. فهي أداة سهل على فهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى فلا نفر من الآيات الدالة على قدرته وربوبيته واستحقاقه للعبادة دون غيره. فالعقول لا تستطيع بإدراك المناهج وإدراك المناهج وتمييز الخبيث من الطيب، ولكنها يستعان بها على فهم ما انزل الله سبحانه وتعالى على ركنه، ويستعان بها كذلك على الابتكارات والاختراعات التي يستفيد منها الناس في حياتهم. فاذا كان بمقدور الانسان ان يخترع اله او يصنع صناعه تستفيد منها الناس في حياتهم، فانه ليس بمقدوره ابدا ان يدرك الامور والمستقبل، ان يدرك ذلك على ان يعرف الضار من الناس معرفه كامله، وان كان يعرف ذلك معرفه مجمله. لكن التفاصيل لا يدركها مهما اوتي من العقل والتفكير، ولا يدرك المغيبات والمستقبل، هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فهو الذي يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون. ولذلك ارسل الرسل لهدايه القلب الى الطريق الصحيح والمنهج السليم والتبشير النافع والتعقل المثير فبدون الرجوع الى ما كان عليه الرسل واتباعهم وبدون الرجوع الى الكتب المنزله فان البشريه تضل تضل وتهيل ولا تصل الى غايه ولا الى نتيجه لان عقولهم محدوده كما ان قدرهم وقواهم محدوده فهو لا تعد ان تفكر في مشيئتها الحاضر لكنها لا تدرك المستقبل ونتائج الامور وعواقب الامور الا تدرك العقول ولا الاسباب انما هذا يدرك بالوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى فالافكار والمناهج الفكريه هذه من سمع البشر فهي قاصره قصور البشر لا تكفي ولا يعتمد عليها فلذلك لم يصل الله سبحانه وتعالى اليه هذا من ناحيه الاعتماد على الافكار والاعتماد على التصورات البشريه عرفنا انها لا تصلح للاعتماد عليها وان من اعتمد عليها واعرض عن الوحي ضل وغوى وهلك نحن نعلم اذا قرانا التاريخ واستقرانا ماضي الامم نعرف ما كانت عليه البشريه في الفترات التي تكون بين رسالات الرسل اذا انضرست اثار الرسالات فان البشريه تهيل وتضل وتغير الى ان تباركها الله سبحانه وتعالى برساله جديده تردها من الثواب وتذكرها في الطريق الصحيح الذي برز من طول العهد ولهذا تتابعت الرسل منذ أهبط الله آدم إلى الأرض إلى أن ختمهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تتابعت الرسل ثم أرسلنا الرسل ولا تفرح العلم تتابع كلما مات نبي خلقه نبي لأن البشرية لا تصلح بدونه إلى أن ختمه الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فبرسالته كانت الأفرة التي بين عيسى عليه الصلاة والسلام آخر أنبياء بني إسرائيل وبين محمد صلى الله عليه وسلم كانت أفرة تزيد على 400 سنة تزيد على 4 قرون وحصل على البشرية في هذه الأفرة حصل عليها حصل لها ضياء كثير من دراسة آثار الرسالة وظهور دراسة السوء والمغيرين فكانت الفترة التي بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فترة جاهلية كانت فترة جاهلية فأهل الكتاب حرفوا كتابا، اليهود والنصارى حرفوا الكتب أو نزل غيرهم، حرفوا التوراة والإنجيل وأدخلوا فيهما ما ليس من هدى، حتى أصبح الناس أو كثير من الناس لا يستفيدون من هذه الكتب الفاهدة المفروضة، لأنها حرمت وغيرت عن مواضعها على أيدي المسلمين وأصحاب الشهوات والرغبات البشرية. هذا وفق أهل الكتاب الذين عندهم العلم، فكيف بالأميين الذين ليسوا أهل الكتاب من مشرك العرب ووثنية الأمم الذين ليس عندهم كتاب بل يعتمدون على عاداتهم وتقاليدهم وما شرعه لهم آبائهم وأجدادهم وبنيات؟ هذا يعبد الحجر وهذا يعبد الشجر وهذا يعبد الشمس والقمر وهذا يعبد الفلاسفة وهذا يعبد التماثيل والصور ويعبد الديانات من نية مقربة ومن أمنية ضالة لا تهتدي إلى الصواب. غير فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان باقيا في الحجاز على يد طائرة من طغاة العرب يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، كان ملكا وزعيما على قومه، فذهب الى الشام للعباد وراى الناس هناك يعبدون الاصنام، فاستحصل على الشيء استحصل عباده الاصنام وجلدها الى ارض الحجاز وانتشرت في ارض الجزيره، انتشرت الاصنام في ارض الجزيره وملأت مكة ثم القرى التي هي بلد القليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى صار على الكعبة المشرفة 360 سنة، على الكعبة وحدها 360 سنة، على أيضا على الصفا والمروة وصاف ونازلة الله والعزة والملاد الثالثة الأخرى، حوالي الحجاز وأطراف الحجاز، هذه حالة العرب في الجاهلية وهذه حالة أهل الكتاب اليهود والنصارى. ومن الوثنيين ايضا المجوس وارض فارس وارض العراق الذين يعبدون النار، كل هذا كان يستعد به ارض الجزيره العربيه وتعيش عليه البشريه على أرض الله الواسعة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، يعني أبغلهم بما هم عليه من الكفر والضلال، هذا قبل روحة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا قليلة من أهل الكتاب انقرضوا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فالكفر حق الأرض قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، الكفر غطى الأرض تغيرت ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في أرض الحجاز، كما غير كتاب الله التوراة والإنجيل، فكانت البشرية بحاجة إلى بعثة رسول يرد الناس إلى أو يرد من أراد الله له الخير إلى طريق الصواب، كما دعا إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام حينما كان يبنيان الكعبة المشرفة، حتى لا يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ثم تعالى العزيز الحكيم. عرف الخليل وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام حاجة أهل الحجاز وأهل مكة ومن جاورهم، عرفوا حاجتهم إلى بعثة رسول منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فحينما استفتح الكفر في الأرض والضلال والإلحاد في الأرض، وهذه نتيجة أفكار البشر وعقول البشر ومناهج البشر، لو وصل الله البشر إلى عقولهم يقعوا إلى هذا المستوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ولم يعيش. ولكن الله برحمته يبعث في كل فترة رسولا من الرسل يرد البشرية إلى ثوابه ويبصرها بالعين الصحيح. فكان آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، كان آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وقالت البشرية آنذاك في أشد الحاجة إليه عليه الصلاة والسلام، كانت البشرية في أشد الحاجة إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فبعثه الله سبحانه وتعالى على حين فترة من الرسل وبعوث من السبل. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما في الصورة من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نورا وكتاب مبين يهديه الله من اتبع رضوانا سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور ويهديهم بإذنه الى صراط مستقيم. قد جاءت رسولا يدل لكم على كثرة من الرسل، أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير فالله على كل شيء قدير. فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت العظيم، وقد أعلم في الأرض من الشرك والكفر والإلحاد، ولم يبق فيها من دون الأنبياء ثم الشيء القليل النجم القليل، فدعا الى الله سبحانه وتعالى، دعا الناس الى عباده الله وحده لا شريك له، وفات عباده الاسلام ورجوعه الى دين ابيهم ابراهيم القليل ودين الخالق لله عز وجل، وأنزل عليه القرآن العظيم الذي لم ينزل كتاب تحصل منه، لم ينزل كتاب أو لم تعرف البشرية كتابا من القرآن العظيم، هذا من كتب لأن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا الكتاب أن يبقى إلى آخر الدنيا، وأراد بهذا الكتاب أن يكون للناس جميعا، لا لأمة أو طائفة من الناس، بل للناس جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هي البشرية، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا خاصة للناس بشيرا ونذيرا. والكتاب الذي أنزله عليه هو لجميع البشرية، بل هو للسفرين الجن والإنس. فلا ينفق المفتاح، ولهذا تفضل الله بفضله، فبقي القران وتوفى كما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا يغير ولا يغير كما غيرت الكتب السابقه، هو محفوظ بفضل الله. انا نحن نزل الذكر وانا له لحافظون. فدعا الناس الى دين الله وتلا عليهم كتاب الله، فقال الحق وطلع، وقل جاء الحق فجاءك الباطل، ان الباطل كان زهوقا. وينزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين الا خسارا. فآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وبهذا القرآن، من أراد الله له الهداية وتشاغل أتباعه صلى الله عليه وسلم، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، فعمل الجزيرة العربية في حياته صلى الله عليه وسلم، ثم انتشر إلى المعمورة هذه الجزيرة في أرض فارس والروم، فدخل أهل الأرض الغالب أهل الأرض في دينه في دين الله عز وجل، وصار دينه صلى الله عليه وسلم مسير الشمس والقمر، مسير الليل والنهار، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. انحسر هذا الدين وعمى جميع الارض مشارقها ومغاربها بواسطه الجهاد والفتوحات وبواسطه الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ونفر العلم في الارض، حتى انتشر هذا الدين انتشارا عظيما، واصبح الناس تحت نواء هذا الدين، اصبح الامنون مثل الموت. المؤمنون نفوه عربهم وعجمهم نفوه في الايمان، المؤمن اخي المؤمن، ومن لم يدخل فيه من اليهود والنصارى فانه دخل تحت حكمه وبذل الجزيه للمسلمين كما امر الله سبحانه وتعالى بذلك. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا جزيه عن يمن وهم كافرون. فعافوا جميعا تحت ظل اهل الاسلام المسلمين جماعه واحده، عربهم وعجمهم وليهم وفقيرهم ذكورهم وإناثهم كلهم أمة واحدة، تقوى شرقيهم وغربيهم منهجهم واحد، ليس هناك مناهج مختلفة ولا أفكار متصارعة ولا مواهب فكرية كما تسمى، إنما المنهج واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تنتبه السبل فتفرق بكم. فأصبح المؤمنون على فطرتهم وانتشارهم في الأرض أصبحوا إخوة متحابين متواترين رغم اختلاف ألسنتهم واختلاف ألوانهم وتباعد بلادهم كانوا إخوة أمة واحدة منهج واحد. ليس هناك مناهج وأحزاب كما كانوا من قبل كما قال الله سبحانه وتعالى يذكر منك الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هكذا ألف الله سبحانه وتعالى بين القلوب وجمعها وأذهب ما فيها من الغل والحقد والبغض وأحل محل ذلك المحبة بين المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عدية الجاهلية وتفاخرها بالآباء كلكم لآدم وآدم من تراب. الله تعالى يقول وأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم حبيب. هو الذي أيدك بنصرك وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ألف بينهم بأي شيء لهذا الدين ولا يمكن أن يؤلف بين القلوب إلا هذا الدين لا في أول الزمان ولا في آخر الزمان لا يؤلف بين القلوب إلا الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة الثالثة التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب لا يمكن أن يجتمع الناس وأن تذهب عنهم الصراعات والخلافات إلا بهذا الدين كما قال إمام دار الهدى الهجرة مالك بن أنس رحمه الله يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ما هو الذي أصلح أولها هو هذا الدين كتاب السنة ولا يصلح آخر هذه الأمة ولا يوجد هذه الأفكار المتسارعة التي على الساحة اليوم لا يوجدها إلا الدين الصحيح والعلم النافع والفقه في دين الله عز وجل الذي أصلح الله به بين المهاجرين والأنصار وأصلح به بين المسلمين في مختلف الأنصار الذي دخل تحته العرب والعجم والسود والبيض والأغنياء والفقراء الذي أصلح أول هذه الأمة هو الذي يصلح آخرها ومن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا عند الاختلاف الاختلاف في الأفكار والمناهج الاختلاف في الفقه ومسائل الفقهية الاختلاف في المعتقدات أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم والرجوع إلى سنة خلفائه الراشدين المهديين قال صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أصحابه الموعظة والوصية كما في حديث العباد بن الصالح رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة نزلت منها القلوب وبرزت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مبدعه. عرفنا منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتقرب وانه يودعه في هذه الموعظه كانها موعظه مبدعه. فارسله قال صلى الله عليه وسلم اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه، وان تامر عليكم عبد فانه مندعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا. فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا ما يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجوع إلى ما يجوز الخلاف ويقطع بادر النزاع، وهو الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم وتحسينها والأخذ بها وفرض ما خالفها من المناهج والأفكار والآراء والعقليات. إن لم نفعل هذا فلا يمكن أن يجوز الخلاف أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تغيروا ذلك، كتاب الله وسنته. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يموت كما يموت غيره من البشر، ما كتبت من قبله صلى الله عليه وسلم وما جعلنا لبشر من قبل خلقين، هو يموت كما نفس ذلك في الموت كل شهيد والا ان النفوس. الرسول يموت ولكن الله سبحانه وتعالى حي لا يموت. وإذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ترك لنا المنهج الذي نسير عليه في حياتنا ولا يضل أبدا، وهو كتاب الله. وكتاب الله موجود بين أيدينا والحمد لله، كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لم يغير ولم يبدل، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته حية وموجودة ومدورة وتحصول رفع لله الحمد. فعندنا ما نعتصم به من الاختلاف والتفرق والتشدد وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ترفق على الدولة ليلها كنهارها لا يضيع عنها بعد الا هالك. الله تعالى لم يتوقع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى اكمل الله به الدين. اليوم اكملت لكم دينكم واسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فالدين لله الحمد وكامل وهو موجود بكماله وسيبقى بكماله الى ان تكون الساعه. الله كمن هلك عن بينه ووحي من حي عن بينه. الذي يريد النجاه هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كتاب الله، هذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الى اين يذهب اصحاب الافكار واصحاب المدارس ان كانوا يريدون النجاه فطريقها واضح، وإن كانوا يريدون الجوالة والضلال وإغلال الناس فالله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. والنبي والله سبحانه وتعالى في كتابه يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا ما أصابه الرسول صلى الله عليه وسلم، عليكم بالصلح والطاعة وإن تأمر عليكم الأمر فإن إلى الله يشير بالنجاة إلى أن تكون فعليكم بالدين. الله تعالى يقول تابوا الى الله وعبده الغفور وقول الحمد لله فان تنازعت في شيء فردوه الى الله والرسول. ثم الحديث يقال مثل الايه كذلك الله امر بالصنع والطاعه بولاه جميع المسلمين لان هذا الصبر به الكلمه تقوى به الشوكه وتجتمع به الجماعه ويقوم به الجهاد في سبيل الله وتعطى الحقوق للمغلولين ويرفق من الظالمين وتفاوى الحدود ويستجد الامن تقوى البلاد والثغور. كل هذا في دفاع ولاه جميع المسلمين طاعة الله أمير المسلمين ثم مقال عليه يعطيه الله ويعطيه رسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته الرجوع إليه صلى الله عليه وسلم وأما بعد وفاته الرجوع إلى سنته إن صارت الجيشه لا يتمسك به لا يتجنب فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه موجود ويصلي عليه والحمد لله. وأهل العلم هم الذين يطلقون الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان الكتاب والسنة وتوضيح تأليفهما للناس والحكم بين الناس بما أنزل الله مصلح هذا إلى الكتاب والسنة وإلى أهل العلم إلى أهل العلم الذين يفعلون مبنون الكتاب ومبنون السنة. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن الأمر منكم فإذا نزعتم في شيء فردوه من الله ورسوله. ويقول سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه من الله ذلكم الله ورسول الله أنزل علينا القرآن يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. القران ما ينزل من اجل التلاوه فقط او من اجل تحصيل الاصوات واللغمات به والتلذذ بسماع القارئ. نعم هذا قول مطلوب ولكن ليس هذا هو الغايه. الغايه اتباع الكتاب والعمل بلا اتباع. اما التلاوه والقراءه فهو وسيله وسيله للعمل ووسيله
للتطبيق
يحكم هذا المقصود على فلسفه التقويم بين الناس في الاموال والممتلكات. لا يحكم الايه الا هذا وهذا نعم هذا مثل يوم الايه ولكن هناك مشروع اخر يختلف به من شيء في العقار تاثر ما اختلف فيه من الشيء في المسائل الفطريه والاستنباط ما اختلف فيه من شيء في الاموال والمنازعات والمغانم. فالاختلاف اكثر مما يفعله مع الناس. بعض الناس يفعل انه لا يرد الى الكتاب والسنه الا في الخطوبات بين الناس في اموالهم ونزاعاتهم وخطوباتهم وهذا فهم خاطئ. لان الاختلاف الذي يجب ان يرد الى الكتاب والسنه اكثر من هذا واكثر من هذا اكثر من الاختلاف في الاموال والاستقطابات اكثر منه الاختلاف في المناهج والاسباب الاختلاف في العقائد. واختلف الناس في عقيدتهم وفي مناهجهم واكثرهم فهذا اكثر من اختلافهم في اموالهم. أن يختلف في شاة أو في بعير أو في بيت أو في مزرعة هناك اختلاف أكثر ولا اختلاف في الأفكار والمناهج التي شتت الناس منها كما شتتهم في الله. ولم يحسن هذا النزاع ولم يرد الناس إلى طريق الصواب ولم يقطع الطريق على المسلمين ثم الرجوع الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله وسنة رسوله صلح عليهما صلح هذه الأمة، ولا يمكن ان يصلح اخر هذه الأمة الا اذا صلح بأولها كما يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله. فالواجب علينا جميعا الرجوع الى كتاب الله ونبذ الخلافات والاهواء والتعصبات لفلان او العلان او لمنهج فلان. ينظر هذا كله ويرجع الى كتاب الله وسنه رسوله كما دل عليه الكتاب والسنه فهو الصحيح. وان كان عليه عدونا وما خالف الكتاب والسنه فهو الباطل، وان كان عليه حبيبنا وصديقه. الحق احق ان يتبع، هذا لا بد منه. الا نفعل فان لا يمكن ان نبني على هذا الاختلاف وهذا النزاع، ولا يمكن ان يكره الناس ولا يحسب بين القلوب الا الرجوع الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يقتلوك فيما تجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويبين تسليما. ويقولون امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك الى اولئك المؤمنين. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. وان يقل لهم الحق ياتي اليه المسلمون، ما يقبلون حكم الله الا اذا كانوا يوافق اهواءهم وشهواتهم، اما اذا خالف اهواءهم وشهواتهم فانهم يعرضون عنه. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم الى فريق منهم معرضون. وان يقل لهم الحق ياتي اليه المسلمون. فهو في نبي الله هل يرفعون هل يرفعون ان يحمد الله عليه ورسوله بل اولئك هم الظالمون. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، سواء كان الحق لهم او عليهم يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله فاولئك هم المفلحون. كل وجه المفلحون. الله تعالى يقول وأنهما صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تطبق هذه الآية على واقع الناس اليوم. الناس اليوم سبل وملاهي وأفكار ومذاهب ومحن وفرق، ولكن سبيل الله واحد طريق الله واحد لا يتقبل ولا يتقبل. طريق مهتدي مستقيم وانجى وحيد. اما السبل انظروا كيف الله وحد سبيله وعدد السبل، لان السبل المخالفه من كتاب السنه لا تنسى كثيره. فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا شك ان الانسان لم يسيء على طريق واحد مستقيم هذا لا يهم. لا يجب الإنسان أن يسير أمام السبل متعددة أو يسعى أي السبل أن يسعى، لا يجب أن يسعى ولا يجب أن يسعى ولا يجب أن يسعى الله سبل كثيرة غيره. لكن سبيل الله واحدة واضحة، يعني جاء يسيرها ورد فان فالذي يجب السلامة ويجب النجاة هذا صراط الله عز وجل. إخوان الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لما صار عليه سلف هذه الأمة والصادقين الأولون والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم من الصالح رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لا يتزوج عنه. والذين اتبعوهم من الصالح والذين اتبعوا الصالح وهاجروا وأنصار من الصالح وعند الصدق والموافقة والمتابعة هؤلاء هم الواجبون. الثامنون من الاثمنة الانصراحة. النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه الآية برسم رسمه صلى الله عليه وسلم على الأرض لأصحابه فلا أله الله فلأنه صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما منه ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا مهرجة وقال للخط المستقيم هذا صراط الله ثم قال للخطوط المهرجة الكبيرة قال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه فكل المناهج والأفكار المخالفة لمنهج الله عز وجل فإنها سبل ضلال وعليها شياطين والشياطين هؤلاء هم دعاة الكفر من شياطين الإنس والجن يدعون الناس إلى هذه المناهج الهدامة وهذه الأفكار المنحرفة كل منهم يقول تعال معنا تعال تذكرت انظر نعمة الله علينا في هذه البلاد هذه البلاد والله منها سعيد في نعمة لا توجد في غيرها من البلاد لها فلا تذكروا هذه النعمة لان عند كثرة النعمة زادت فلا تكون كالذين قدموا نعمة الله كفرا واقلوا قولهم دار الجواب جهنم يصلونها وبئس القرار هذه البلاد من الله عليها بدعوة الإمام مثله هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب منذ أكثر من 100 سنة دعا إلى توحيد الله ودعا إلى اتباع الكتاب والسنة وجعل الله البركة في دعوته بسبب أن الله قيد له أوثارا ساعدوه وقالوا بنصر دعوته ومهاجرته ومن ولاة الامور ولاة امور هذه البلاد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الى وقتنا هذا وهم يسمعون مع هذه الدعوه ظلما ولا ظلم فالعلماء يبينون من ولاة الامور وكانت هذه البلاد صحيح تحت هذه الدعوه في امن وامان وخير واطمئنان إلى أن وصلت إلى وقت نهاية فأنعم الله على هذه البلاد بوفرة الأموال والأرزاق والسلاح والحق وتقسيم الكتاب والسنة وإن التفتنا إلى النور وشمالا إلى من حولنا فلا يخفى عليكم ما يعيشونه من الضياع ومكان الكفار والاضطرار والخوف والقلق هل هذا قصرناه بمسائل هل حصلنا هذه الليلة في أفكارنا؟ هل حصلناها بقوتنا؟ لا والله إلا هو حصلناها إلا بهذا المنهج السبيل الموحد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه البلاد من ذاك الوقت من موسى في جماعة واحدة تحت طاعة الناس أمورهم وتوجيه علمائهم جماعة واحدة حاضرتهم وبادرتهم وأغنيائهم وفقرائهم وملوكهم ورعيتهم كلهم جماعة واحدة دينهم واحد وعقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد وحد بين انتصار الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على العقيدة الصحيحة السليمة التي هي الأصل وهي الأساس الذي يقوم عليه دينار الأمة هذه نعمة نبتل عليها فعلينا أن نبتل هذه النعمة وأن نحافظ عليها وأن نعمل على بقائها وذلك في التمكن بها تشرفها للناس تعليم الناس هو ربيعهم وعبيدتهم تزكيرهم بنعمة الله عز وجل تحذيره من الافكار الهدوانه والمناهج الكفيله والجماعات المخالفه التي ما نفعت في بلادها. كيف تنفع في بلادها؟ بلادنا ولله الحمد تعيش في رؤيه، تعيش في امن واستقرار، تسير على منهج قانون، تطلعون عليها صغارنا وكبارنا. فلماذا ينفع هذه البلاد؟ لماذا نستوحي الافكار والمناهج من خارج هذه البلاد؟ ونحن ولله الحمد على منهج طويل وخط مستقيم. هل نريد التحول؟ هل نريد زوال هذه المعلمه؟ هل نريد ان نصيب لنا اصابنا القولناء؟ فلنتق الله عز وجل ونذكر هذه النعمه العظيمه. فان النعمه اذا سجلت زادت وفرت، واذا كفرت زادت وفرت. وان تعذب ربكم لئن كفرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ثم عذابي لشديد. اسال الله عز وجل ان يثبتنا واياكم لمعرفه الحق والعمل به والاستقامه عليه والثبات عليه الى يوم الاخر، غير مبدلين ولا مغيرين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن
الله
يغير أفكارنا ونصيحتنا وصفاتنا. لا.
كيف إذا قدرنا الأسئلة تدور حول علاقة الشباب بالعلماء؟ وما ينضم على الشباب نحو علمائنا في بلادنا؟ لأن هناك من يتلقف كثيرا من علمائنا الكبار ونأخذ من أقوال الدعاة الشباب. فنريد توجيها كون هذا مرتبط بالنظام.
هذا خطر عظيم إذا حصل الانفصال بين العلماء وبين الشباب. حصل الخطر العظيم لأن الشباب إذا انفصلوا عن علمائهم فوالاهم دعاة السوء وطلبوهم عن الحق. كم بعد يحاول حكم الغلل عن الراعي من أجل أن يعبث بها. الزئب أنتم تعرفون عزل أصحاب غنم وأصحاب الزئب يحاول أنه يسكر الأغنام عن الراعي من أجل أن يعبث. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يأكل الزئب من الغنم الفاخرة التي تثبت عن جماعتنا وعن منهجنا هل يأكلها الزئب. فالزئب هنا من دعاة السوء. فعلى الشباب المسلمين أن يرتبطوا بعلمائهم وعلماء هذه البلاد ولا نجفي على الله واحدا والله الذي يعلم مثالا أنه مصيرة الناس وأنه يصلح الناس ولله الحمد وأنه يصبر على عقوبة سبيلا وتعلموا من مصائبهم علما صحيحا تفقهوا في دين الله على يد علمائهم وعلمائهم تفقهوا على من قبلهم وآثمه أنفق ناس ولله الحمد على الحق فلا تذهب بعلماء هذه البلاد. جربوا وجربهم في الفرق بين علماء هذه البلاد وبين علماء غيرها. انا لا اتنقص العلماء الاخرين ولكن اقول علماؤنا معروفون الذين نثق بهم ونعرف من اين تعلموا ومن اين اخذوا العلم واين وصلوا فهم معروفون لدينا. اما غيرهم من العلماء الاخرين فلا نطعن فيهم ولكن نقول نحن لا نعرف من اين اخذوا العلم لا نعرف من اين تعلموا لا نعرف مستواهم العلمي لا نعرف مقاصدهم ونجاتهم فنحن نتوقف بامرهم ونتوقف من شانهم لا نطعن فيهم ولا نصارع نكبتها بهم من غير معرفه. ففي تنزيل رياض الحديث اذا كان الراي مجهولا لا تعرف الحاله تتوقف من امر الله وتعرف ومن الغير يدل على الغامر ويجمع الثقه بكل احد ويعرفونه الله عن جهل هذا دين. الدين لا بد ان يؤخذ عن توثق وعن يقين وعن معرفه وبصيره. فان الله هذه البلاد حسب علمنا بهم انهم ولي الله الحمد في سيره العلماء كما قصدوا في تعليمنا وفي توجيهنا وفي ارشادنا فلماذا يرقصون علينا ونذهب فيهم وليس نطق الحلم عند غيرهم وليس نطق التوجيه من غيرهم؟ هذا خطأ عظيم. يعني تترك واحد تعرفه تعرف عقيدته تعرف علمه تعرف نشأته تروح لواحد مجنون لا تدري عنه. العالم عنده مثلا رجل تعرفه ولا رجل تترك هو صحيح وهو ما تعرفه اتوقفوا وفي يد متعارفه وفي يد هذا محل الثقه والحمد
لله. فيه سؤال يقول بان هناك من الناس من المجاهدين في جلوس العقيده ويقول نحن مسلمون ولسنا بكبره او مشركين حتى نتعلم عقيده او نتبوس هذه المسائل فما هو توجيه قولتك في هذا؟
ليس الله يدرس العقيدة ويتعلم العقيدة أن يدخل أو يصل للخطاب، لا. إحنا درس من المسلمين ومن المفسدين، درس العقيدة من المفسدين ومن المسلمين من أجل أن يعرفوها تماما ويعرفوا ما يناقضها ويعرفوا ما يضادها. وكان حذيفة بن العلاء رضي الله عنه حاكم جميل يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. انا بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما يشد ان ترفع الى الاسلام الا كالعروه اذا نشا في الاسلام لا يعرف الجاهليه. فنحن اذا درسنا العقيده ما معناه ان نحكم على الناس بالكفر. لا معناه انه يريد معرفه العقيده الصحيحه حتى نتمسك بها. فيعرف له ذاتها حتى يتجنبها. فإن قال وكل الذين استطاعوا فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاستغفر لذنبك أو للمؤمنين والمؤمنات فاعلم أنه لا إله إلا الله. لابد الإنسان يتعلم ولا يستطيع أن يتعلم مسلم يسلم لمسلم أن مسلم الحمد لله ما سمعت أن يسمع الإسلام أن يسمع الإسلام ماذا؟
من جميع أركان الإيمان التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم واشرحها لي وضحها لي جدت كلا سريع عرفت كلا طيب ما تجدون مثل مجموعة عن هذه الأمور بل إن الكثير لا يعرف شروط الصلاة ولا يعرف أحكام الوضوء ولا يعرف نواقض الوضوء ولا يعرف أركان الصلاة ولا واجبات الصلاة ولا يعرف ارتكاب الصلاة أين هو؟ الإسلام لا يرجع على هذا الإسلام حقوق معرفة هذا من الذي يعرف العلم الكثير لان الذي لا يعلم وقع في الخطر هو العلم يجوز له ان يصير في طريق لا يعرفه وهذا الطريق في السفر وفيه اعداء وفي اتباع وقع في الخطر هو العلم فلا بد من تعلم التفسير لان التفسير هو الاساس ولا يزهد في تعلم التفسير الا احد رجل الا جاهل لو جاهل لا عبره به وإلا مغرب المهم يريد أن يصرف الناس عن عقيدة التوحيد ويريد أن يقبل الغطى على عقائد المنحرفين الذين ينفصلون إلى الإسلام وعقائده الجاذبة يريد أن يقبل الاقتصار عليها ولا يقال لهم شيء ويدخلون مع الناس يتزعمون الناس وهم أصحاب عقائد منحرفة هذا يمكن يريده كثير من هؤلاء يحاول الله يتعلم عقيدتها علشان يعرف العقيدة الصحيحة يعرف الدين الصحيح الله تعالى يقول وما كان المؤمنون والمؤمنون خاصة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلينذر قولهم وما رجعوا اليهم لعلهم يحذرون يقول سبحانه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا ويفقهه في الدين فمفهوم الحديث ان الذي لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين فهذا الذي يقول لا تتعلم العقيده كما يقول لا تتفقه في الدين يريد ان لا يسمع وتفقه في الدين فلا حول ولا قوه الا بالله هذا اما جهل واما فهم تتعرض لأسماء أو أسماء جماعات أو أسماء أي أحد يتعرض أنا أريد أن أغير المنهج الصحيح أو منهج الصحيح وما خالف المنهج الصحيح فيه ضلال كان من فلان ما أحتاج أن أبين فلان ولا فلان ولا
جزاكم الله خيرا وأثابكم فيه سؤال خارج عن الموضوع لكن بأهمية يقول السائلين ان الاسلام من يده في كليه الطب ويده سبحانه من يده في النساء والولاده فهل يجوز له الكشف على النساء وحضور على رجال التوحيد وكبار حضور المحاضرات حيث ان اغلبها يعطيها تضييقات وماذا افعل اذا كان التغيب عن هذه المحاضرات يعرضني من الاعمال من حضور المسيحى ففي نوم جزاكم الله خيرا.
والله هذا خطا يعني هذا التوسل وكان تكليفا والكشف على النساء لا خطر على عرض الانسان وانخر للطلاب ان يلتمسوا تخصصات بعيده عن هذه الفتن التخصصات لله الحمد كثيره ان يلتمسوا تخصصات بعيده عن هذه الفتن ويتعلموا تخصصات تفيد وليس فيها هذه الفتنه وفكره تطبيق النساء للنساء تطبيق الرجال للرجال نحن مؤمنين ولله الحمد فالواجب ان امر النساء يتولاها طلبات من النساء وان تتعلم النساء تبويض النساء وتوريد النساء
ويتعلم الرجال طب الرجال وعلاج الرجال، هذا هو الواجب. فعند الضرورة إذا وقعت امرأة في مرض يزيد أو ولادة متأثرة تخشى على خلاصها ولم تفيه لا تفيه أجل، لا مانع، لا مانع أن يرشد على وعي آلفها، وإن حالت الضرورة لا حكم. لو تعالى يقول إلا ما سئلتم إليه، قال تعالى وما جعل عليكم الدين يسر. إذا وقعت امرأة في خطر وليس هناك من يقوم بعلاجها من هذا المرض الخطير الا رجل ولا يوجد امراه فلا مانع من ذلك بقدر الضروره.
فيه السؤال يقول ان بعض الناس يعيب على خطباء الكهنه ادعو اهل ولاه الامر على المنبر، فما هو قوله الكبير في هذا
ذلك؟ الذي يقول هذا على ان فيه الروح لا يعرف الخطباء، الخطباء اذا قالوا هذا هو على السنه ولله الحمد، وأن يدعى لولاة الأمور النصيحة لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أجمل النصيحة ومن النصيحة وأعظم النصيحة الدعاء للمسلمين ولولاة أمورهم، هذا من أعظم النصيحة. الإمام أحمد رحمه الله قال يحجب من قبل الوالي ويضرب من قبل الوالي، والعمام يقول لا أعلم أنني دعوة مستجابة تركتها للسلطان. من استجاب إذا صلح أصلح الله به البلاد والعباد، حب عامل الله الأمور أمر طيب، ومن عمل المسلمين وأجر المسلمين يدعون لولاة الأمور على المواجب، فبعد الله يرضى الصلاة والهداية، وهذا من هذا من نفس المسلمين، هذا يجري على وجه هؤلاء الأئمة لولاتهم ورفقهم للمسلم. قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثم لمن يا رسول الله؟ قال الله لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن هذا النصيحة لهم الدعاء، الدعاء لهم بالصلاة والاستقامة والهداية، هذه من سنة طيبة وعمل جميل، ولا من شره ثم كانت ثم مغرب يريد الفتنة من الناس.
جزاكم الله خيرا ما دامكم ووفقكم لما يريده الى الله. أيها الأخوان، أشكركم بأن في قبل التسجيل محاضرة بها وردت إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء في قسم مسلم يمثل في جامعة المواد الموضوعة في العدد الأولى للقرآن، ونشكر أن يكون قد يكون عليها وكذلك نشكر أن لا يتقبل العدد عن ذلك الصهيونية لم يكن المقام من عرضها على قبل التسجيل. ومن أراد أن ينزل في هذه المواضيع فإن يستطيع الجمال في الدعوة ويستعد الجمال على هذا رقم جمال المسلمين 747 تضمه، تمام المسلمين 748 تمام المسلمين 635، فهذه ثلاثة أرقام يرفض الدعوة ممكن أن تستخدموه هناك من المسائل من دعاء الجنون والحج وما يتمه وكذلك ما تخفي عن الرسالة في أمور الإيمان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أجره فيما وأن يوفقه فيما وفقه وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما رزقنا، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله سبحانه وتعالى وعلى آله وصحبه.
وبعد، فلقد كان لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء نصيحة قيمة للشباب وطلبة العلم، مذكرا بالنعمة التي يعيشونها في هذه البلاد ومحذرا إياهم من الوقوع في الحزبيات والجماعات، وكان ذلك في شريط الإجابات العلمية والتوجيهات المنهجية. فلنستمع إلى السؤال ونصيحة الشيخ حفظه الله.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، نطلب منكم كلمة توجيهية ختامية لطلبة العلم بخصوص الأحزاب والجماعات المغرضة التي بدأت تظهر الدعوة إليها بين صفوف الشباب، وجزاكم الله خيرا.
هذه البلاد ولله الحمد كانت جماعة واحدة وأمة واحدة على الحق، كانوا جماعة واحدة لا يعرف فيهم انقسام ولم توجد فيهم أحزاب ولا انقسامات وأفكار متفرقة، وإنما فكرهم واحد واتجاههم واحد، عقيدتهم التوحيد وأخلاقهم على الإسلام ولله الحمد، واتباعه لمنهج السلف الصالح لجميع اموره حاكمهم ومحكومهم قريبهم وفقيرهم كبيرهم وصغيرهم ذكورهم واناثهم كلهم جماعه واحده من اقصى البلاد الى اقصاها. فهذه البلاد لا تسلح بقبول مناهج وافده او مذاهب وافده او افكار وافده لانها ولله الحمد غنيه بما عندها من الحق ومن الاجتماع على الكتاب والسنه مما لا يوجد له نظير في دول العالم اليوم. هذه البلاد ولله الحمد هي امثل دول العالم في الامن والاستقرار في العقيده في الاخلاق والسلوك في جميع الامور وذلك ببركه اتباع الكتاب والسنه ثم ببركه دعوه الشيخ المجدد الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومناصريها من حكام هذه البلاد وفقهم الله. فلا يجوز لهذه البلاد ان تقبل اي فكر وافد او اي مذهب وافد او اي منهج وافد لان عندها ولله الحمد لا يغني عن ذلك. ليس هذا من باب قبول رفض الحق لا بل لان الحق موجود لله الحمد فلا ما يسوده الوافد الينا ان كان يريد الحق فليأخذ مما عندنا من الحق ولله الحمد وان كان يريد التفرقه ويريد الهدم فنحن نقول لا نحن لا نسمح لأي مذهب أو لأي مبدأ أو لأي شبه أن يدخل بيننا لأن ذلك يفرق جماعتنا ويضيع نعمتنا ويردنا إلى ما كانت عليه هذه البلاد قبل هذه الدعوة في أمور الجاهلية والتفرق. الله تعالى نهى عن التفرق قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات اولئك لهم عذاب عظيم. قال تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء قال انهم صلى الله عليه وسلم انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله. الله تعالى يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا من يريد هؤلاء يريدون صلاح العقيدة هذا موجود عندنا ولله الحمد يريدون الحكم بما أنزل الله هذا موجود عندنا ولله الحمد يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا موجود عندنا ولله الحمد يريدون إقامة الحدود هذا موجود عندنا ولله الحمد. أنا لا أقول أننا كاملون من كل وجه أقول عندنا لك ولكن هذا النص يمكننا إصلاحه بإذن الله إذا أخلصنا لله عز وجل وتناصحنا فيما بيننا بالطريقة الشرعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فبإمكاننا أن نصلح ما عندنا من الخلل والنقص وإن كان شيئا يسيرا ولله الحمد وربما يكون كثيرا لكنه لا يخل بالعقيده ولا يخل بالمنهج السليم. نحن نوجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووجد من يزني ووجد من يسرق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووجد من يقتل النفوس بغير الحق ولكن تقام عليهم الحدود ويؤمر بالمعروف ومنها عن المنكر كذلك في وقتنا هذا تقام الحدود ولله الحمد ويؤمر بالمعروف ومنها عن المنكر ولو كان الوقت موجود الا ان يقال انه لابد من تاسيس جديد ومن اقامه امه جديده فهذا من الباطل الذي يراد به ازاله هذه النعمه الموجوده في هذه البلاد.
يقول السائل قضيه الشيخ اني احبك في الله واسال الله عز وجل ان يجمعنا واياك في الجنه وجميع اخواننا المسلمين وبعد يا فضيلة الشيخ نرجو منك توجيه نصيحة للشباب في هذه المدينة والسبب أن بينهم فجوة كبيرة وكل يقول أنه على حق والله يعلم من معه الحق فنرجو أن توجه الشباب أو توجه لهم نصيحة في طلب العلم وكيف ينهجون خاصة في بداية تعلمهم وفي بداية طلبهم بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الشيطان لعنه الله يريد أن يفرق بين المسلمين، وكذلك أعوان الشيطان من بني الإنسان يريدون أن يفرقوا بين المسلمين، شبابهم وشيوخهم، هذا أمر معروف منذ تعهد الشيطان بذلك حين قال ما ذكره الله تعالى عنه: أين أخرتني إلى يوم القيامة؟ أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ أنا آدم عليه السلام لا أحتمل كل ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، فاستفزز من استطعت منهم بخير، واجلب عليهم بخيرك ورجلك، وشاركهم في الاموال والاولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان الا هو ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، فكفى بربك وكيلا. هذه مهنه الشيطان، ولا يقاوم الشيطان واعوان الشيطان الا الرجوع الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك، ثم الرجوع الى اهل العلم والبصيره بالتعلم منهم ومشاورتهم ومناصحتهم، ثم الحذر من الدسائس التي تتخلل المجتمع من هنا وهناك على ايدي دعاة السوء الذين يريدون أن يفرقوا هذا المجتمع. هذا المجتمع في هذه البلاد ولله الحمد ما زال بخير، ما زال هذا المجتمع بخير يمتاز به على سائر الناس في البلدان الأخرى، تحكم فيهم شرع الله سبحانه وتعالى، ولايتهم ولله الحمد ولاية مسلمة مؤمنة، لا يقول انها عندها كمال كل شيء، لكن هي مسلمه ولله الحمد وان كان عندها نقص. كذلك العقيده على عقيده في التوحيد ليس فيها كباب او اضرحه تعبد من دون الله، ليس فيها مزارات شركيه كما في البلاد الاخرى، بلاد الحرمين الشريفين ترفض بالامن والاستقرار، نامل على أنفسنا وعلى أموالنا وعلى أولادنا بينما البلاد الأخرى على تخوف. فكروا يا عباد الله بهذه النعمة، والنعمة تحتاج بالشكر، فإن لم تشكر فإنها تزول، وإن تأذن ربكم وإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعلى شباب المسلمين أن يتذكروا هذه النعمة وأن يسعوا في بقائها وإصلاح ما يحصل فيها من خلل بالطرق الصحيحة، وعليهم أن يحذروا كل الحذر من المشركين الذين يتسمون باسم الدعوة وباسم الإسلام وهم ينشرون العداوة والأحقاد بين المسلمين، ويتفيضون في الماء العذب ويتلمسون الزلات البسيطة ويكبروها حتى يجعلوها كأنها جرائم لا ليس لها عوام وليس لها إصلاح، وأنها كفر وأنها علينا أن نحذر من هذا النوع من الناس، وإن تلبسوا باسم الإسلام أو باسم الدعاء لأن الداعية في اتفاقه الإصلاح، واستعي بالإصلاح واستعي بإزالة الفرقة. ما هي هذه الدعوة التي تفرق الناس وتشككهم؟ هذه دعوة إلى الفكرة، أن الدعوة إلى الاجتماع والدعوة إلى الائتلاف بين المسلمين والدعوة إلى إخلاف الخلل، هذه هي الدعوة الصحيحة. أما الذي يشهد وأما الذي ينشر المخازي وأما الذي يقنط الناس من الإصلاح فهذا ليس هذا داعي السوء. علينا أن نحذر من أمثال هؤلاء. هذا هو سبب الفتنة هو سبب التحريش وسبب الذي حصل بين الشباب هو هذا. علينا أن نحذر من هذا وأن نعود إلى أسرنا وأن نتذكر نعمة الله علينا وأن نقبل على تعلم العلم النافع وأن نزيل ما بيننا من الاختلاف بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الحديث
كتابا يسأل الله أن يجعل وإياكم بما سمع وأن يجعل وإياكم بما يسمع هذا القول ويتبع إلى أحسنه كما نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويخلق الله وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا الضلال وأن لا يجعله ملتبسا على آثاره إنه ولي ذلك والقرار عليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. إخوان عرمنا في مرتبة تدريب المسلمين السمعية بمجموعة الجمال فقاطع شارع الغالية بعشارة مع شارع الخمس وشارع مكتب التدريب المسلمين هكذا قال ثمان أربع ثلاثة.